زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فقد تكلمنا في الدرس الماضي كلمة قول تثبت المهدي الجديد في نفسه الحرام ثم وأنا خارج من هذا المكان رأي مني بعض الإخوان أن أتكلم عن شيء مما يتعلق بالمهدي وكأنه يعني أصالة هل عقيدة خروج المهدي هي عقيدة إسلامية صحيحة أولا ثم إن كانت صحيحة فما حقيقة هذا المهدي وما أوصافه ومتى زمانه وجوابا عن الأمر الأول أي هل خروج المهدي عقيدة صحيحة أم لا أقول أن الجواب الإيجاب وأن هذه العقيدة ورثها السلف عن السلف وذكرها جماهير المؤلفين الذين ألفوا العقائد الإسلامية على ما بينهم من خلاف في بعض الأمور كلية كانت أم جزئية وإنما قالت هذه العقيدة عقيدة مسطرة في كتب علماء المسلمين بما جاء فيها من أحاديث كثيرة وليست فيها كبعض العقائد الرائدة الشائعة بين عامة المسلمين والتي لا نجد لها ذكرا ولا أثرا في شيء من تلك الكتب كتب العقائد الإسلامية وإن كان مثل هذه العقائد الرائجة الزائفة قد لا نعلم من يريدها ممن لا إلى سده بالعلم الصحيح مطلقا خلاف هذه العقائد الرائجة هي عقيدة المهدي لما ذكرت أنفا من أن فيها حديث كثيرة وهذه الأحاديث تنقسم من حيث السياق الحديثي إلى ثلاثة أقسام من حيث ثبوتها قسم منها صحيح لذاته وقسم منها صحيح لغيره وقسم منها حسن لذاته وقسم منها حسن لغيره أما الأحاديث الأخرى الضعيفة بل والمنكرة بل والموضوعة تحدث عنها ولا حرج وليس يهمنا ذلك يهمنا شيئا ينكر كنت دورت في نفسي ساعة طرح علي حين خرجت في الدرس الماضي هذا الاختبار أن أتحدث إليكم بهذا الحديث وشد من عودي في هذه الليلة أنني سمعت أن أحد العلماء الأفاضل الذين أعرفهم شخصيا وأقدرهم في نفسي علميا يبدو أنه كان في مؤتمر السنة الذي عقد قريبا في قطر أقول يبدو لأنني ما تلقيت هذا الذي بدالي لعله كان هناك أو أنه كتب كلمة في مجلة المهم ان هذا الرجل الفاضل كتب كلمه يزعم فيها مع الاسف الشديد ان عقيده المهدي هي عقيده الجائفه الباطله، وهي مما انطلى امرها على لا يقول على عامه المسلمين بل يقول على بعض علماء المسلمين ابن القيم وغيره. وانا مع تقديري لهذا الرجل اقولها كلمه صريحه، انه ليس من اختصاصه مثل هذا البحث الذي فيه معه، لان هذا الامر يحتاج الى صفات كثيره جدا، منها الاحاطه الواسعه بطرق الحديث حينما يراد الحكم عليه بالضعف بل الورع. فلا نعرف هذه الصفه قائمه في هذا الرجل كما لا نعرف ذلك في اكثر علماء العصر. والامر كما قيل هذه اثارنا تدل علينا، انظروا بعدنا الى الاثار. الرجل فقير النفس ناقش بمسائل بعلم وفقط بحدود الكتاب الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي حدود السنه التي هو اطلع عليها. اما ان يكون من اختصاصه ان تحاط بطرق الحديث ثم ان ينقدها نقدا علميا صحيحا فليس هو هناك. هذا الخبر شد من عزمي ان ابين لكم حقيقه حديث المهدي، والواقع ان ذلك يحتاج الى رساله علميه نتتبع فيها طرق هذا الحديث، خاصه ما كان منها من قسم من هذه الاقسام التي ذكرتها وهي اربعه: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. الامر يتطلب كما قلت جمع هذه الانواع من الاحاديث الى ثالث خاصه، لكن مثل هذا المكان لا سبيل الى ذلك، وانما محله الايجاز. فاقول وإذا ما ذكرت ان احاديث الوارده في المهدي مجموعها في هذه الاقسام الاربعه تفيد اليقين، اي يجب القطع علميا بان المهدي لابد انه خارج. وهذا انما يعرفه اهل العلم، ولذلك تجدهم تابعوا من الانفاق، بل الف بعضهم رسائل خاصه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في ذلك. اما الذين تعرضوا لهذه العقيده في كتب طرقت في اشراط الساعه فهم كثر منهم، ومن اشدهم تحريا الثابت من السنه هو صديق حسن خان في كتابه المعروف بالإله في اشراط الساعه، وقبله البرزيني في كتابه المسمى بالإشاعة. لكن هذا واسع الخط في جمع الاحاديث بدون نقد ولا تحقيق بخلاف صديق حسن خان. بعد هذه التوطئه لبيان صحه عقيده النهدي اقول إن الذين يرفضون هذه العقيدة يرفضونها نقدا نسليا كما هو في اصطلاح أهل الحديث نقد المسلم، وكما يقال اليوم في اصطلاح العصر الحاضر نقدا داخليا، يعني أنهم ينظرون في الأحاديث ومعانيها ثم يرفضونها في معانيها. وهذا باب خطير جدا، لو فتح لأصاب المسلمين في دينهم ما أصاب اليهود النصارى قبله، ذلك لأن هذا النقد الداخلي لا يعتمد على قواعد أساسية متفق عليها بين العلماء حتى إذا ما اختلفوا في شيء منها رجعوا إليها، وإنما هذا النقص الداخلي المزعوم يعتمد على عقل كل ناقل وعلى علم كل عالم، ولكن شكان بين ان يكون علمه علما ماديا وبين ان يكون علمه علما شرعيا، فسيختلف نقص هذا عن هذا كثيرا كثيرا، بل سيختلف نقد الناقد العالم علما شرعيا عن ذكره للناقد الاخر عالم هو ايضا علما شرعيا، اختلاف نسبه العلم، اختلاف نسبه علم كل منهما العلم الشرعي. لذلك جرى علماء الحديث على حصر نقد الاحاديث من طريق الاسانيد، أما نقد المتن فهذا لا يلجأون إليه إلا فيما ندر جدا جدا، ولا مجال الآن من بعض الشيء الجزئية، إنما الغرض التنبيه على أننا فتح باب نقد الأحاديث في متونها، هذا باب خطير جدا، بل كما قلت أكثر من مرة فتح هذا الباب يؤدي إلى نقد القرآن نفسه نقدا داخليا، وهذا ما وقع وليس بعيدا عن ذكر بعضكم على الاقل نقد طرح سير القران الكريم من هذه الحيثيه نفسها، حيث زعم ان قصه اسماعيل وابراهيم والطوفان ونحن ذلك يعني قصه لا حقيقه لها. لذلك السير في هذا الطريق لنقد الأحاديث الثابتة لا سيما ما كان منها كما قلت آنفا مما تلقاه السلف عن السلف هي أمر، هو أمر خطير وخطير جدا. هؤلاء الذين ينقدون هذه الأحاديث من هذه الجهة ومن هذه الحيثية هم في الواقع يتأثرون بالوقائع المقدمة فعلا هذه الواقعة التي وقعت حديثا في المسجد الحرام، فيتوهم هؤلاء النقاد أن معالجة هذه الوقائع وهذه المصائب التي تقع في كثير من أحيان جسد النبوية إنما يكون معالجتها وقطع جابرها بقطع جابر هذه العقيدة وتوجيه المسلمين إلى اعتقاد بطلان مثل هذه العقيدة، يتوهمون هذا وهم مخطئون أشد الخطأ، لأن العقيدة من حيث كونها عقيدة لا يمكن إثباتها ولا إنكارها إلا بالنقل، وإذا كان النقل كما سمعتم ولو إجمالا وسنسمعكم بعض النصوص في ذلك قريبا إن شاء الله، وإذا كان النقل يشهد بصحة هذه العقيدة فيجب معالجة ما قد يترتب من سوء فهمها من مشاكل، يجب معالجة هذه العقيدة حين ذاك لتسليم المسلمين هذه العقيدة الفهم الصحيح بحيث أنه لا يترتب منها أي مشكلة. وفي اعتقادي ما مثل إنكار مثل هذه العقيدة بعد ثبوتها إلا كمثل اعتقاد نزول عيسى عليه السلام، مع أن ثبوتها أقوى وأقوى بكثير من عقيدة المهدي، ذلك لأن علماء الحديث أجمعوا على أن عقيدة عيسى عليه السلام متواترة ثبوتا، أما عقيدة المهدي فمنهم من يوكل الحديث أو التواتر ومنهم ما لا يقع ذلك. خلال عقيدة عيسى عليه السلام فهي لا شك ولا ريب عقيدة متواترة، وقد أجريت شيئا من التحقيق في هذا الطلب منذ نحو 20 سنة أو أكثر، اجتمع عندي أكثر من 40 حديثا في نزول عيسى عليه السلام، ثم أجريت عليها التصفية تقطع معي أكثر من 20 حديثا صحيحة، يعني عن أكثر من 20 صحابية، وبعض هذه الأحاديث عن بعض هؤلاء الصحابة له أكثر من طريق واحد، كل هذه الأحاديث صحيحة تجمع على نزول عيسى عليه السلام، أقول ما مدى الإنكار عقيدة مهدي بسوء فهم الناس اليوم لها أو سوء تطبيقهم إياها، إلا كمثل سوء فهم الناس اليوم جمعا إلا ما قاله ندب بعقيدة نزوله عليه السلام. لماذا يبادر؟ أو أقول مثل هذا أي إنكار نزول عيسى عليه السلام، وهل أمثلت هذه العقيدة اليوم؟ نعم، لقد أصاب هذه العقيدة مع القاسم بنفس المشكلة، وهي أن بعض الناس ادعوا العيسوية، وأعتقد أيضا أن جمهوركم يعلم معي أن القاديانيين الذين يتبعون المسمى بميرزا غلام أحمد القاديوني كان من جملة دعاويه الباطلة أنه أول ما ظهر ادعى أنه المهدي، ثم أتبع هذه الدعوة بدعوة أخرى الأولى بطلان وهي أنه عيسى عليه السلام، وتأول الحديث الصحيح في ذلك وهو قول عليه السلام لا يلهلن فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا الى هذا الحديث، قال معنى الحديث لينزلن فيكم عيسى، هنا زعم نظاف محذور لينزلن فيكم مثيل عيسى، وهو زعم انه مثيل عيسى، هكذا قال الباطل يتلاعبون بالنصوص. الشاهد فكان من جمله ما عالج بعض الناس هذه الدعوه الباطله من هذا المدعي ميرزا غلام احمد بن قاديان العيسويه ان انكر احاديث عيسى عليه السلام. ترى اليوم نسمع بالنسبه للنهي، واقول ما مثل انكار احاديث النهي بعد ثبوتها وانكار عيسى نزول عيسى عليه السلام بعد تواترها؟ اقول ما مثل هذا وهذا إلا تمثل إنكار الألوهية الأصلية، أي ألوهية الله عز وجل. لماذا تستغربون مثل هذا التسلسل؟ لكنه واقع، لأن كثيرا من الناس يدعون الألوهية، هل نعالج ادعاء هؤلاء الألوهية بإنكار الألوهية الأصلية؟ أما هذا الضلال فما وقع فيه مثل إن شاء الله، أي أن يعالج إنكار من ادعى الألوهية بإنكار الألوهية من أصلها، هذا والحمد لله لم يقع فيه أحد المسلمين. لكن ليس شاري، ما الفرق بين هذا وهذا وهذا؟ لا فرق في ذلك أبدا أبدا أبدا. وهذا يعطينا أن الحق لا يجوز إنكاره بسبب انحراف الناس بفهمه إياه أو في تطبيقهم إياه. الحق يظل حقا وإن أساء الناس فيه فهما أو تطبيقا أو عملا، وهذا هو الأمثلة عندكم متسلسلة الثلاثة وهي كثيرة كثيرة جدا. لعل بعضكم يذكر أنني ذكرت في بعض المناسبات والكلام على القضاء والقدر كيف أن المسلمين اختلفوا في هذه العقيدة، عقيدة القضاء والقدر على طوائف ثلاثة. طائفة أنكرت القضاء والقدر بنفس ما أريد أن أسميها حجة، بنفس الزعم، بنفس الدعوة التي تلقوها وتفكروا فيها في إنكار حديث النهي وحديث عيسى. هؤلاء هم المعتزلة، أنكروا عقيدة القضاء والقدر وهي طريقة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. لماذا؟ قالوا إذا كان هناك قدر فمعنى هناك جبر، والجبر باطل، قالوا وما لزم منه باطل فهو باطل. فنقول الباطل فهمكم من القدر جبر. هكذا أيضا أنكروا القضاء والقدر بسبب ثاني منه الجبر، هذا كان قضاء. لا أريد أيضا الخوف في هذه العقيدة، إنما أريد أن أذكركم لأننا نقول أيضا إن بعض الناس تعالج المشكلة الواقعة اليوم في المسلمين وهي تواصلهم على القضاء والقدر. كثير من الناس يقول لك ما تفعل، هل مكتوب على الجبين لابد لا تشوفه العين؟ هذا كلام حق، لكن ربي باطل، حين تحط ربي باطل لا شك ان الامر بقضاء وقدر كما قال عليه السلام، ولكن ليس معنى ذلك الجبر. لكن المسلمين خاصه اليوم فهموا من قضاء وقدر الجبر. فكيف عالج هذه المشكله قديما طالبا من العلماء وهم الناس الجاه؟ اقتراحوا المشكله قالوا لا قدر، القدر غالب لان الله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اذا العقيده الصحيحه اذا اسيء فهمها فلا يكون معالجتها بنقضها من اصلها وهي ثابته ولن تنقض ابدا مهما حاولنا، ولكن الاصلاح يكون تقرير هذه العقيده وتفكير الناس بها فعلا صحيحا. وهكذا نعتقد بالنسبه لولايه الله عز وجل، هذه مساله بدائيه لا تحتاج الى بيان، لكن عقيده عيسى عليه الصلاه والسلام وخروج المهدي ايضا اسيء فهم هاتين العقيدتين جماهير المسلمين، كما اساء هؤلاء فهم عقيده القضاء والقدر، اي استلزموا من كل من هذه العقائد الثلاث خروج المهدي نزول عيسى القدر، استلزموا من ذلك ما في فائدة من العمل مهما منا ومكان أخبارنا. المسلمون سوف لا تتحسن أحوالهم إلا إذا الله أراد، إحنا لن نعمل شيء إلا إذا خرج المهدي، إلا إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام. يلاحظ بعض العلماء هذه المشكلة ويقدرونها حق قدرها ويعرفونها جيدا، يعرفون المسلمين اليوم جبريون إلا إن شاء الله منه، ويدرسون أسباب هذه العقيدة الجبرية الباطلة فيهم، فيجدون أمامهم عقيدة المهدي وعقيدة عيسى وعقيدة القدر. فها هنا العلماء يبقى الفرق بينهم العلم والنضج فيه وحسن معالجة هذه المسائل توفيقا بين النفوذ الشرعية والأمور التي يحكم بها العقل الشرعي السليم. جماهير المسلمين عالجوا قضية قضاء وقدر معالجة صحيحة، أما قضية عيسى عليه السلام والمهدي عليه السلام فلم يعالجها جماهير العلماء إلا معالجة نقلية، وذلك لإثبات صحتها وكما قلنا أمر ذلك. لكن لفت نظر المسلمين خاصة في هذا العصر من الناحية العقلية المنطقية إلى أنه لا تلازم بين اعتقاد نزول عيسى وخروج المهدي وبين هذا الركون والركود بل الموت الذي وقع فيه المسلمون، لا تلازم بين أمرين. أي إن أي حديث نقرأه في أي رواية صحيحة من أحاديث عيسى والمهدي لا يجد فيها المسلم أفضل للمسلمين على أن لا يعملوا شيئا وأن لا يأخذوا بأسباب الحياة وأسباب السعادة في الدنيا الآخرة، لأنه سوف لا يكسب لهم ذلك إلا عند خروج المهدي ونزول عيسى، لا يوجد شيء من هذا إطلاقا في هذه الحديث. إذا لماذا لا نقول المسلمين أيها المسلمون ليست عقيدة خروج المهدي ونزول عيسى إلا كعقيدة أخرى هي في الواقع أعمق من العقيدتين السابقتين ذكرى؟ ما هي تلك العقيدة؟ يقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا الحديث إذا ضمناه إلى حديث عيسى والمهدي فمن المفارقات العجيبة بينه وبينها، لأن هذا الحديث يعطي كل 100 سنة في مجدد، حديث عيسى والمهدي مجددين في سنة واحدة. ليه بقى انصرف الأسباب العامة أولا إلى الركون والاعتماد على هذين المجددين دون وصول الاسناد على عشر شخص، يعني 14 مجدد في كل قرن مجدد، ما ركنوا الى ذلك اطلاقا، الا ركنوا على خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام. ثم تجاوب عامة العلماء اليوم في العصر الحاضر الذين يدعون الاصلاح، تجاوب معهم انه صحيح اذا اعتقدنا انه في مهدي وفي عيسى هذا معناه الركون والجمود، اذا تخلص المشكله من شارع في العقيدتين. فماذا تفعلون بتلك العقيده الاوسع؟ يبعث لهذه الامه على راس كل من السنة من يجدد لهذه الامه. لا اشكال يا جماعه في هذا، بل انا اعتقد ان في هذا الحديث، حديث المجددين وفي حديث المهدي وعيسى، انشيطا للمسلمين يعملوا، ليس تفكيرا لهم وحمدا لهم على الركود والنوم وعدم العمل، على عكس من ذلك. وانا فيما اعتقد واضح، لكن لا باس ان اذكر شيئا من ذلك. انا اقول ان نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي اذا نزل سوف لا يستطيعان ان يعملا. كما نعرف من سنن الله عز وجل القوليه الطبيعيه في هذه الدنيا ان يعمل اكثر مما فعل وعمل الخير البشر عليه الصلاه والسلام. فهو غلب نحو 20 سنه يدعو الناس حتى استطاع ان يضع الاساس القويم المتين للدوله المسلمه في المدينه المنوره. فكم سيعيش المهدي الذي ركن واعتمد الناس على خروجه حتى يصيبهم وحتى يقيم دولتهم؟ لقد جاء في بعض الاحاديث كما ساسرد لكم بعض ملخصاتنا انه يملك 7 سنوات. اذا يجب ان نعمل نحن وان نهيئ انفسنا، كما نقول نحن دائما وابدا دعوتنا قائمه على اساس التغذيه والتربيه، حتى اذا خرج المهدي لم يجد غنما فقط بل غنما هزيلا يكاد يموت، فيعمل روح لاحيائها من جديد ثم لرعايتها. بغي لا نقوى الموضوع هكذا، بل نعمل لنكون الجنود المستعدين للتجاوب مع هذا المجدد الذي هو المهدي، حيث يوجهنا الوجهه التي لا ندري نحن اليوم ما هي الوجهه التي نتوجه اليها. أنا أقول لو خرج المهدي وظل يعمل فينا إصلاحا لمات المهدي وذهب عيسى ومات ونحن لا نزال إيش؟ نؤخر الأمم، لأنه ما سوف لا يستطيعان أن يعملوا كما قلنا أكثر مما عمل نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا هذا الفهم الجانب للموضوع من كل النواحي. أولا هناك حديث جاء بأسانيد حسنة وصحيحة وجاء بصورة خاصة من طرق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا، وفي رواية: لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وفي حديث آخر بإسناد ثابت: يملك 7 سنين. تصوروا الآن لو كان المهدي المزعوم في المسجد الحرام مهديا حقيقيا، ماذا يستطيع أن يعمل يقلب هذا الظلم وهذا الجور الى عدل؟ كم يستطيع ان يعمل هذا الانسان؟ كم سنه يحتاج؟ الله اعلم. يحتاج الى شيء كبير، الا ان تصورنا ان هناك امور خارقه للعاده اكثر مما وقع للرعيل الاول للجيل الاول لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا مثل لهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا شيء لا ينبغي الاعتماد عليه، لانه ليس في ملكنا وليس في صوتنا، وإنما علينا أن نأخذ الأسباب الداخلة في سنن التوحيد الطبيعية التي من لك الله عز وجل الناس جميعا لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر والصالح والطالح. فإذن هذا الجهد من علاماته ما يتعلق بشخصه أن اسمه يقال اسم الرسول عليه السلام فهو محمد، واسم أبيه اسم أبي الرسول عليه السلام وهو عبد الله. وفي حديث آخر من صفاته أنه أقنى الأنف نير الجبين، هذا ما يتعلق في لدنه. هناك في حديث آخر صحيح وكنت خبرته في الصحيح المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. ذكروا لي هذا الحديث معنيين، المعنى الأول أن الله عز وجل يهيئه ليقود الأمة وليبايعه الناس أي النبي عليه السلام المبايعة الشرعية فيصبح خليفة عليه، فيؤهله الله عز وجل لهذه الخلافة وهي حب ثقيل بلا شك ينوب ويعجز عن القيام بها إلا من خص الله عز وجل بكثير من الصفات. ولذلك هذا المرجع المدعو اليوم سمعت من بعضهم هناك بأنه بلغ من العمر 24 سنة وأنه ليس عنده إلا علم شيء وهو مقلد لما يقال له، فكيف يمكن أن يكون مثل هذا الإنسان هو المهدي الذي يقلب الدنيا رأسا على عقب، يقلب الجور والظلم إلى عدل وحكم إسلامي؟ هذا لابد أن يكون ممن هيأ الله عز وجل للقيام بهذا الواجب كما جاء في هذا الحديث الصحيح يصلحه الله في ليلة. هذا أمر أي هذا الإصلاح النفسي الإعداد النفسي لمن الله عز وجل لمن يعلم الله عز وجل منه الاستعداد، هذا أمر ليس غريبا في الشريعة الإسلامية على مدى القرون كلها، أي سواء في عهد محمد عليه السلام أو قبل ذلك. فنحن نعلم مثلا وهذا أكبر الأمثلة أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان ومات أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك فقد هيأ الله عز وجل ليقوم بأعظم رسالة بعثها الله عز وجل وأنزلها إلى الأرض. هذا هو رسالة الإسلام، هذا تهيئة من الله عز وجل. كذلك وقريب منه فيما يتعلق بالناس العاديين لا سيما وهو يكون الجد لمحمد بن عبد الله المولي أعني به عليا زوج فاطمة عليه السلام، لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن ليقضي بينهم قال يا رسول الله إني لا أحسن القضاء، فدعا له الرسول عليه السلام دعاء لا يحضره الآن ووضع يده على صدره وأمره ببعض الوصايا منها أن لا يحكم بين اثنين حتى يسمع بينهما. فكان علي رضي الله عنه بعد هذا من أفضل قضاة بالحق لأن الله عز وجل هيأه لذلك. الشاهد أن هذا الحديث أنا أفهمه بهذا المعنى يصلحه الله عز وجل في ليلة، أي يهيئه ليتولى قيادة الأمة يوم تكون الأمة فعلا أمة لا ينقصها إلا قائد يقودها إلى السعادة العاجلة والسعادة الآجلة. من صفاته أنه كما أشرنا أنه من عشرة الرسول عليه السلام من أولاد فاطمة، من ذلك أيضا أنه يحكي المال حفيا ولا يعده عزا، هذه صفة جاءت في صحيح مسلم، ولكن في صحيح مسلم جاء بلفظ خليفة يكون خليفة يحكي المال حفيا ولا يعد عزا، ثم جاءت احاديث اخرى تتعلق بالنبي صراحه لان هذه صفته. ايضا تصور حتى تتحقق تلك العداله وتتحقق هذه الثروه وهذه الغنى للمسلمين البالغ عددهم اليوم 800 مليون مسلم او اكثر، لا يمكن ان يتحقق هذا في سنه او سنتين او سبع سنين، ولكن يتحقق ذلك اذا ما كان المسلمون عند حسن ظن الفرائض الذي سيقودهم الى ما فيه قال امينهم ودنياهم. من كتاب هذا المهدي وهذه الثقه تقضي على دعاوى المهديين كلها من اساسها وتبين بطانها، ومنها الدعوه الحديثه في عهدنا، هو ان المهدي عليه السلام يلتقي معه عيسى عليه الصلاه والسلام وهنا عندنا في دمشق، وهذا الاحاديث الصحيحه التي لا رجع فيها من حيث الاستنباط. ينزل عيسى كما قال عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم عند المنار البيضاء شرقي دمشق على جناحي ملكين، ينزل وقد اقيمت الصلاه صلاه الصبح للمهدي، فلما يرى عيسى وقد نزل يقدمه ليصلي للناس اماما فيأذى ويقول لا تكريمة الله لهذه الأمة، أي إن عيسى الموسوي الذي كان تابعا لشريعة التوراة مع بعض التجديدات في طبيعة الحال، يقول إن الله عز وجل أكرم هذه الأمة بأن لا يؤمها إلا من كان منها وفيها، أن يصلي عيسى عليه الصلاة والسلام وراء المهدي هنا في دمشق. ولذلك فنعرف أن هذه الصفات من الصعب أن تتجمع في إنسان يدعى أنه مهدي، وأينما درسته تجده لا ينطبق عليه صفة من هذه الصفات، اللهم إلا تطابق في الأسماء أو في بعض الهيئات البدنية، هذا كثيرا ما يكون، ولكن مجموع هذه الصفات هي التي كانت تجعل الإنسان يعتقد بأن تلك الدعاوى التي وقعت وقد تتقع إلى أن يحقق الله عز وجل هذه العقيدة المعروف بها المسلمون، سيقع دعاوى كثيرة، وأظنكم تذكرون أن أحد الدكاترة هنا في دمشق منذ بضع سنين قد أيضا زعم، لا أقول أنه ادعى أنه مهدي، ولكنه ادعى لأنه يهيئ القاعدة للمهدي، وكان أخونا الأستاذ عيد الذي هو أمامكم الآن قد ذهب إليه وجادله في هذه القضية، فهو زعم لأن المهدي خارج في هذا الزمان، وأنه كأنه يعني كان عنده هذا الفهم أو جانب من هذا الفهم الصحيح، وهو أنه لابد من تهيئة المسلمين لخروج المهدي فيهم، فزعم لأنه كان يجمع رؤوس بعض من بعض الجماعات والطوائف فيختارهم بطريقة غيبية زعم هو، وهي بلا شك تضليل وتسجيل على الناس، ذلك لأنه كان قد اتخذ صبيا ربما جاوز العشرة بسنة أو سنتين أو لم يجاوزها، كان كلما أراد شيئا من اختيار الشخص ليكون من جملة الثواب الذين سيستقبلون المهدي حين خروجه يختاره بطريق اتصال هذا الصبي زعم بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ملاقاة لا مناما، وذلك بأن هذا الصبي يجلس هكذا ويضع يده على جبهته ويغمض عيونه فيحضر رسول الله عليه السلام فيوجه السؤال الذي لقنه إلى سيده، ويأتيه الجواب فيقول له يقول الرسول عليه السلام اختر فلان من الجماعة من الإخوان النهي وفلان وفلان وفلان، ومن عجائب هذه الاختيارات المدعومة أنه كان فيها من مختلف النزعات، فيه مثلا من هو حزب تحريري، فيه من كان إخوان المسلمين، فيه بعثي، فيه ناصري، من جميع الكلية الإسلامية. وهي طبعا سياسة في زعمه مشان تأريخ زي الجماعات كلها. لكن سؤال ما ظهر يجب على الناس لا تعمل في هذه الصواف التي ظهر فيها عليهم، أن هذا الصبي يتصل مع رسول الله عليه السلام مباشرة ويتكلم معه ويسمع من الجواب. هذه يعني لا أعتقد أنه انقطع دائرة التسجيل، لكن علينا أن نكون إيقارا أن نفهم العقائد الصحيحة لنكون على بيوة من الأمر، ولا نتورط كما تورط بعض الناس قريبا. ولذلك هذا يعني موجز أو منتخبات من صفات هذا المهدي الذي بشر به الرسول عليه السلام أمته، علينا نحن أن نعمل وأن لا نتكل، ولا أقول نتوكل، توكل خاص بالله عز وجل. علينا أن نعمل ولا نتكل لخروج المهدي أو نزول عيسى، هذا أمر غيب لا نعلمه أبدا. وكل ينظم بأن هذا العصر هو عصر خروج أو نزول هو لمن يرجون الغيب، وهذا أمر لا يجوز إسلاميا. وإنما نحن علينا أن نؤمن بما جاء في الأحاديث الصحيحة دون زيادة أو نقص، وهذا ما أردت بيانه بهذه المناسبة وبهذا القدر كفاية. ولا بأس من أن أجيب هنا عن هذا السؤال فقط في ذلك الوقت، ولا سيما أن هذا السؤال لا يحتاج إلى بيان كثير. يقول السائل: في عصرنا هذا كثيرا ما تشتمل الصحف والمجلات على اسم الله، كان يكون اسم وزير أو كبير اسمه عبد الله أو عبد العزيز، أو تشمل آية كتاب الله، فما حكم الإسلام لذلك عندما نجدها في بيوت الصلاة ملوثة أو على أرصدة الشوارع المقاد أو يلفيها السندويش؟ أقول الحقيقة أن هذا أمر واضح، ولكن المعالجة يجب أن تكون جذرية ولا تكون بأن نوظف أناسا ولو من باب الحسد والتقرب إلى الله عز وجل بأن يلتقطوا هذه الجرائد وهذه الغلات وهذه الأوراق، لأنه يمكن وفعلا هذا واقع أن يكون فيها آية أو فيها اسم الله الأعظم أو نحو ذلك، لأن هذا أمر لا يمكن أن يعالج بهذه الطريقة. وإنما على المسلمين، كل المسلمين، أن يتأدبوا مع الله عز وجل وما شعار الإسلام. فإذا اقتنى أحدهم جريدة فلا يستعمل في البيت للسرد له، ولا يستعملها كما يفعل بعض الشباب إذا كان مثلا خضع له أن يجلس على مكان فيه تراب فيضع الجريدة ويجلس عليها. هذه الأشياء يمكن نحن أن نبتعد عنها، فإما نجمع هذه الجرائد إذا كنا بحاجة إليها ونضعها في مكان ولا تدوسها الأقدام ولا تطولها أيدي السمان والعقارين حتى يغدو ويشدك فيها الحاجة والنزاع. وإن كنا لسنا في حاجة إلى ذلك فلا نرضيها أرضا، لأننا نتسبب بإهانة بسم الله عز وجل أو آياته الكريمة. أما أن كما قلنا آنفا ويفعل هذا بعض الناس الطيبين ثم شاف ورقة من سقطها، هذا أمر لا نهاية له. يجب